إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله إخواني في الله سيكون مثل هذا الوقت من بعد العصر قراءة في رسالة أعلام السنة المنشورة بدلا من القراءة في صحيح البخاري، وذلك حتى نحاول أن ننتهي من الكتاب بقدر الإمكان، فإن شاء الله الحاضر يبلغ الغائب بأن من بعد العصر في مثل هذه الأيام ستكون القراءة مستمرة في هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مرقى المشروعة. هذا البحث، مبحث الرقية، لو تذكرون مر معنا في الدرس الأخير من هذه السلسلة عندما تعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة السحر من حيث حكمه ووجوده، ومن حيث حكم فاعله، ومن حيث التداوي من السحر، ثم تطرق إلى مسألة النشرة، وبينا إخواني في الله أن النشرة وهي الطريقة في علاج المسحور أمر شرعي، جاءت الأدلة على جوازه، ومر معنا أن مما يرقى أو مما يشفى به المسحور استخدام الرقى، استخدام الرقى. فناسب أن يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى لنا ما هي الرقى التي يكون فيها العلاج من السحر. قال رحمه الله تعالى: ما الرقى المشروعة؟ قال: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة. قيدها المؤلف رحمه الله تعالى بالكتاب والسنة، وإن كان بعض العلماء يوسع في هذا المجال ويقول أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، هكذا يعبر بعض العلماء، أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، لأن الرقى عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء تلتجئ فيه إلى الله سبحانه وتعالى، تستنجد به، تستغيث به، تطلب منه، تتضرع إليه، ويكون ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيكون الكلام استغاثة واستنجاد بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء أن الرقية تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته. وأفضل ما يرقى به كما هنا نبه المؤلف بالكتاب والسنة، أنك تنظر في كتاب الله، والقرآن شفاء، قال ربنا جل في علا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن فيه شفاء، سر عظيم. وهكذا السنة المطهرة، سيأتي معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكثير من الأوراد والأدعية والتي هي بمحل الرقاء، نسترقي بها لأنفسنا ولأهالينا ولغيرنا تحصينا أو استشفاء. ومن أعظم ما كان نبينا يستخدمه في باب الرقى من آيات الله جل وعلا ما يتعلق بالمعوذتين، ففيهما من السر العظيم ومن السر العجيب. ولهذا إخواني في الله، إن يسر الله في ذكر مسائل متعلقة بالراقي، أنه لابد أن الذي يقوم بالرقية يقوم ملم، يعلم هذه المواطن من كتاب الله جل وعلا، لأن من الناس من لربما يدخل في باب الرقية لربما يبتكر بعض الأوراد، بعض الأدعية، بعض الأشياء التي هو يفتعلها من نفسه يرى فيها أنها مجربة نافعة. نقول: يا عبد الله، احرص على الكتاب، احرص على القرآن. وما هو أبرك من كتاب الله؟ لا شيء، ما هنالك أبرك من كتاب الله، ولا هناك أفضل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تجعل هذا هو المهم، أنك ترقي الناس بكتاب الله جل وعلا. فنبينا كان يكثر من الرقية بالمعوذتين كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنها من أجمع الآيات
والتي فيها الاستعاذة من الشرور جملة وتفصيلا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فيها ذكر جميع الشرور جملة وتفصيلا. فلو أن الراقي تمعن في هذا الكلام وأتى به على المريض لنفع، ولهذا النبي كان يكثر من ذلك. وهكذا قل في فاتحة الكتاب، الفاتحة لها سر عظيم، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأبدع الكلام في عظيم الفاتحة وأثر الفاتحة، وأنها من أعظم سور القرآن، بل وأعظم سور الكتب المنزلة المقدسة. ما هنالك سورة ولا آية ولا كتاب بمثل ما في الكتاب، ما في فاتحة الكتاب من السر والبلاغة والعظمة. ولهذا يتداوى بها ويستشفى بها. بل حكى الإمام ابن القيم عن نفسه أنه كان ربما يصاب بمرض، حكى أنه مرة كان في مكة أصيب بمرض فما كان يرقي نفسه إلا بالفاتحة حتى شفي بالفاتحة. فيها من البلاغة والعظمة، وفيها من بدائع وحدانية الله ما تذهل له النفوس لمن تدبرها وتأملها. فلهذا التأثير عظيم على الأبدان. فيحرص الراقي إخواني في الله، من يرقى نفسه من يرقي غيره، أن يحرص على كتاب الله وعلى الأدعية والأوراد الموجودة في السنة. قال رحمه الله تعالى: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية باللسان العربي. والحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، والذي يعتبر من أوسع كتبه، ذكر هذا الشرط مع زيادة أن يفهم معناها، ليس فقط لسان عربي بل لسان عربي مفهوم، ما تأتي لي بحروف مقطعة كما يفعل أهل الشعوذة. نعم يأتي بكلام عربي لكن لما تسمعه ما تفهمه، إما كلمات عربية مقلوبة أو كلمات عربية مهجأة مجزأة مقطعة، هذا طلاسم، هذا حروز ما يغني. ولهذا لابد أن يكون باللسان العربي المفهوم. وسيأتي معنا في السؤال الذي بعد هذا ما يتعلق بالرقى الممنوعة، سنتعرض لها. الآن هذا الشرط الثاني، أن تكون هذه الرقية تكون شرعية، أن تكون باللسان العربي. قال رحمه الله تعالى: واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله. وهذا هو الشرط الثالث، أن الراقي عندما يرقي وهكذا المريض عندما يرقى عليهم أن يعلموا أن الذي يفعلونه هو سبب من الأسباب، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علا: وإذا مرضت فهو يشفي. الله هو الشافي سبحانه وتعالى. وما الرقية وما الراقي إلا سبب من الأسباب، ما هي إلا سبب من الأسباب. ولهذا عندما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك يحسنه جماعة من أهل العلم، قالوا: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها أترد من قدر الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كله من قدر الله، كل ذلك من قدر الله. فربنا هو الذي قدر المرض، وربنا جل وعلا هو الذي هيأ الأسباب، أسباب المرض وأسباب العلاج، فكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تدخل إلى باب الرقية تعلم أنك تتخذ سبب من الأسباب، والمسبب هو الله الشافي والله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا أخواني في الله على أمر، وهذا قد تقع به البلية عند بعض الناس ممن اعتاد أن يستخدم الرقية لكن يتلقاها من غيره، يطلب من غيره أن يرقيه. تجد أن بعض الناس لربما تكون عقيدة عنده، عقيدة بأنه ما من رقية تنفع إلا رقية بني فلان، إلا فلان بن فلان، هذا لمن رقى شفي، وهذا عقيدة. والله حدثني بعض الأخوة أن بعض الناس إذا مرض بمرض مثلا أصيب بشيء من هذه الأمراض العضوية أو الصرعية، فإن دل على فلان وفلان قل لا 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 فلان اتوني به، فيقول أخي هذا قل أبدا أريد فلان، قال ربما جيء به بل ربما وضع يده بسم الله، شوف عقيدة عقيدة في نفسه أصبح حالة نفسية، لكن أصبح يعتقد بهذا الراقي، هذا ما يجوز ما يجوز، هذا تأثير في العقيدة في المعتقد. عليك يا عبد الله أن تعلم أن ما هذا إلا سبب، والشافي هو الله ليس الراقي. الراقي ليس بيش. مثل حالنا كحال الأطباء، أنت مريض تريد أن تتداوى، هل تعلم أن هذا الدكتور أو الجراح أو الطبيب هذا هو شافي؟ تعلم أنه سبب، قد علاجه قد يأتي بالمنفع وقد لا يأتي بالمنفع، فما هو إلا سبب. وهكذا في باب الرقية، الرقية ما هي إلا سبب من الأسباب أمر الله جل وعلا وحث عليها، والشافي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهذه شروط ثلاث: أن تكون الرقية بكلام الله بأسمائه وصفاته، وأن تكون بلسان عربي مبين، وأن تعلم أن الرقية ليست مؤثرة في نفسها وإنما هي سبب من أسباب. هذه الشروط الثلاثة أجمع عليها العلماء بالاتفاق على أن إن اجتمعت في رقية ما فإن هذه الرقية شرعية جائزة. وقد ذكر الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه في ذلك السيوطي حفظ رحمهم الله، قال رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، وهذا مما يدل على مشروعية الرقية، مما يدل على مشروعية الرقية وأنها جائزة، أن جبريل عليه السلام رقى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أن جبريل نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اشتكيت، بمعنى مرضت أصبت بوكعة اشتكيت، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، نسأل الله من كل شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا تلا جبريل عليه السلام هذه الكلمات يرقى بها نبينا صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك. فهذه كان يدل على جواز الرقية، دل على أن النبي رضاها، ارتضى أن يرقى أن يقيه جبريل عليه السلام. قال: قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة. نعم، نبي رقى كثير من الصحابة، منهم عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، عندما مرض أتى إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ورقى: بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك من شر ما تجد وتحاذر، كما جاء ذلك بإسناد صحيح. قال: ورقه كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، أقر النبي الصحابة على فعل الرقية، وهذا يدل على الجواز. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من أن نبينا كان في مجلس فإذا برجل لدغ بعقرب، لدغه عقرب، فقال رجل: يا رسول الله أرقيه أرقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أولا، هذا الحديث فيه بيان إلى أن الرقية ليس من شرطها تتعلق بالأمراض الصرع. بعض الناس ما يفهم من الرقية إلا إذا كان المريض عنده مس أو سحر أو صرف أو عين أو حسد، يرى أن مجالات الرقية في هذا المقام، هذا ليس بصحيح ليس بصحيح. فإن الرقية هي علاج لهذه الأمراض الروحانية، وهي كذلك علاج للأمراض العضوية. ما في شيء تأتي إلى رجل لربما عنده التهابات تقرأ عليه، عنده حمى تقرأ عليه، عنده ورم تقرأ عليه، عنده كسر تقرأ عليه. القرآن شفاء لكل مرض. وانظر لهذا الحديث: عقرب عقرب لدى، قد يقول قال: وما علاقة الرقية بعقرب؟ شفاء. الله سبحانه وتعالى يجعل في القرآن خصيصة ما حد يفهمها إلا ما أراد الله أن يفهم أحد من خلقه، أن يفهم أحد من خلقه. فربنا جعل هذا القرآن شفاء. فلما رأى هذا الرجل أن صاحبه قد لدغ بعقرب قال يا رسول أرقيه، فقال عليه الصلاة والسلام مؤيدا ومقرا وحاثا قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فجعلها نبينا منفعة، فمن كان عنده قدرة، الرجل عنده قدرة على القراءة، عنده خلفية في هذا الباب، وما تضره أن يقرأ على أخيه بمرض يقرأ، فإن ذلك من المنافع. من استطاع منكم أن ينفع، فإذا ليست المنفعة لإخوانك تكون في مال، قد تكون مال وقد تكون كذلك قراءة، أن تعينه في قراءة تتعاون معه، لو ربما يأتيك في جمح الظلام وعنده حالة مستعصية وأنت عندك إلمام بهذا الباب تقرأ على إخوانك، فإن ذلك من أعظم ما ينتفع به المسلم أو ينفع به المسلم إخوانه المسلمين. قال رحمه الله تعالى وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها، كذلك من أوجه المشروعية والجواز للرقية أن النبي أمر بها. فانظر، فالنبي فعلها وفعلت له وأقر أصحابه بل وأمرهم بها، مما يدل على الأمر بها أن النبي رأى جارية وفي وجهها سفعة، فقال النبي استرقوا لها فإن بها نظرة. السفعة هو الأصل صفرة تكون في الوجه، وقيل هو أعم من هذا أن يكون في الوجه لون مخالف ما عليه الوجه، قد يكون اسوداد، قد يكون اصفرار. فلما رأى نبينا هذه الجارية وفي وجهها سفعة، وهذا من أثر العين، هذا من أثر عين الجن ينظر، فلربما خطف ناظره جمال الآدمي، فلربما ينظر فيصيب بعينه فيؤدي إلى وجود علامة. فلما رأى نبينا هذه الجارية قال إن استرقوا لها فإن بها النظرة، أي نظرة من الجن. فالشاهد قال استرقوا لها، فأمر نبيه بأن ترقى هذه الجارية. فهذا قوله رحمه الله تعالى وأمرهم بها. قال وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. وأحل لهم أخذ الأجرة، مما يدل كذلك على مشروعية الرقية، من أن النبي رقى ورقي وأقر الرقية وأمرهم بالرقية، كذلك أحل لهم أن يأخذوا أجرة على الرقية، هذا ما في شيء. والدليل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري عندما ذهبوا إلى قرية فأبوا أن يضيفوهم، ثم أدركوهم أهل القرية قالوا إن سيد هذا الوادي وسيد الحي لدغ، ونريد هل من راقي أحد منكم يقرأ؟ فقال نعم منا راقي. تفضلوا عندنا وارقوا سيدنا. قالوا لا، أنتم منعتمونا من الضيافة ومن حق الضيافة فلا بد من أجرة. فاتفقوا معهم على قطيع، وجاء في رواية 30 رأس، على 30 رأس من الغنم. فذهب أحد الصحابة إلى هذا المريض وكان في فراشه مطروح الفراش، فقرأ عليه فبرئ من لحظته، كأنه نشط من عقال. فأعطاهم أهل القرية، أعطوا هؤلاء الجماعة من الصحابة القطيع الذي اتفقوا عليه كأجرة. فلما ذهبوا إلى رسول الله حتى يزيلوا ما في نفوسهم من هذا الإشكال، هل يصح هذا منا؟ أننا رقينا رجل وأخذنا أجرة عليه؟ فسألوا نبينا في ذلك وأخبروه بخبرهم، أقرهم نبينا، قال واضربوا لي معكم بسهم، يجعلون شريك معكم. وهذا قمة في المشاركة منه عليه الصلاة والسلام، ليدل على أن ما صنعوه ليس فيه شيء، وأنك تأخذ الأجرة على هذه الرقية. فهذا فيه أولا بيان مشروعية الرقية، وفيه كذلك لأثر لعظيم أثر الرقية، رجل طريح الفراش رقي عليه بكلام الله. هنا باب الفائدة، ما الذي قرئ على هذا المريض؟ الذي قرئ عليه الفاتحة،
فاتحة الكتاب
ما أعداها عن حتى ما وطلع. والقارئ الذي قارئ هو أبو سعيد الخدري صحابي جليل رضي الله تعالى، هو الذي كان مع الصحابة وهو الذي قرأ على هذا المريض، ما قرأ عليه إلا الفاتحة. وكان من عظيم أثر الفاتحة على هذا الطريح، طريح الفراش إلى أن قام، كأنه ما أصيب بشيء. وهذا كما قلنا فيها أثر الرقية، وفيها عظيم القراءة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك كما قلنا وأصل المسألة جواز أخذ الأجرة، وهذا أمر اتفق عليه العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن مع القول بالجواز بالإجماع إلى أن العلماء قالوا والأفضل الترك، والأفضل الترك. لهذا أبو سعيد وصحابة لماذا أخذوا الأجرة؟ رد الاعتبار، لأن قد ردوهم قالوا ما سنرجع إلا بجعل، فوافقوا، وإلا الأفضل ترك ذلك. وأنبه هنا أخواني في الله على مسألة، على أن بعض من يمتهن ومن يتفرغ أو قل حتى يفيد إخوانه في باب الرقية لربما يتعلق بمسألة الأجرة. والأجرة إخواني في الله نعم جائزة شرعا كما صرح العلماء بل باتفاق أهل العلم، لكن ينبغي أن يعلم الراقي أن العلماء الذين قالوا بجواز أخذ المال ذكروا كذلك أن الأفضل أكمل عبارة الأفضل ترك المال، فليكن هذا في الحسبان، لأنك عندما تحتسب الأجر فإن الفضل أعظم، فإن الفضل أعظم. هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله ألا تستغل الرقية سبيل للتجارة، هي ما هي إلا منفعة، منفعة محضة، تنفع يا عبد الله عباد الله، تنفع الرجال، تنفع النساء، تنفع المرضى بما آتاك الله من علم ومن قراءة، فاجعل هذا هو الهدف وهذا هو المقصود، أنك ترفع الضر وأن يجعلك الله سبب منفع لإخوانك، لأنك تجعل هذا سبيل للتكسب. واسمع يا عبد الله ما الذي نراه في عالم الناس، حتى أن من فعل بعض الناس وهذا مما يشوه مسألة القراءة التكسب، حتى أصبحت القراءة على قسمين، ها تريد قراءة عادية، قراءة عادية هذا بثمن، قراءة خصوصية أغلى، هل هناك قراءة عادية وقراءة خصوصية؟ حتى سمعنا ما يسمى بالطبقات الثلاث، قراءة عادية وقراءة متوسطة وقراءة ملكية، هذه الملكية سعرها أغلى بكثير. من يقول بهذا إخواني في الله؟ هذا تلصص على أموال الناس. يعني إذا قراءة عادية قراءة بشيء خفيف، والقراءة متوسطة لا بأس يعطيك غرفة خاصة، وقراءة ملكية في مكيف ولا إيش؟ يعني تختفي القراءة من مكان لمكان. هذا إخواني في نوع من تلصص على جيوب المسلمين. شيخ يتقي الله جل وعلا، وأن الله من حبى بالمعرفة بمسألة القراءة يتقي الله جل وعلا، فليحمد الله أن الله جعله سبب لنفع إخوانه، فلا يكون هذا تلصص على أموالهم وأن يستغفلهم وأن يعرف ما بعض منهم محتاج للعلاج فيبتز بمثل هذه الأموال ويسحب منه الأموال الكثيرة والوفيرة بحجة أنه يعالج، هذا ليس بصحيح إخواني في الله. مع أن من العلماء أنبه من العلماء من قال أن الراقي لا يستحق الأجرة إلا إذا ظهرت المنفعة، ونبه على هذا، لأن حديث أبي سعيد الخدري فيه هذا، اتفق الصحابة مع أهل القرية أنهم سيقرؤون عليه إن شوفي لهم قطيع، وافقوا، فلما قرأ عليه قام نشط أخذوا الأجرة. فبعضهم يرى أن مسألة الأجرة ما يأخذها القارئ إلا إذا ظهرت المنفعة، أما إذا ما ظهرت ما يأخذها، إيش تأخذها؟ لماذا تستحي المال أخي؟ على ماذا تقرأ؟ ما نفع، يأتي غيره ويغيره. فبعض الناس يدور من هنا إلى هنا وقد أنفق الأموال الكثيرة وسحبت عليه أمواله. فأخواني في الله هذا أمر لا نفتح الباب برمة ولا نغلقه، لأنه شرع جائز، أخذ الأجرة جائز، لأن بعض الناس صحيح قد يتعطل تتعطل منافعه، يأتي في الصباح يا أخي عندنا حالة فنص ساعة حالة حالة حالة، فأصبح بعضهم ما يستطاع حتى ينشغل بنفسه وما يستطاع حتى يقوم بشؤونه، شؤون بيته، بكثرة طرق الناس وإتيان الناس، فهو قد يحتاج إلى مال يعينه على نفسه وعلى أهله، ما نمنع، بل هذا بالاتفاق جائز، لكن بالمقابل لا يكون هذا نوع من نوع التكسب كما سمعت ممن يقسم القراءات على أشكال وأنواع وطبقات، هذا ما أنزل الله به من سلطان. فشاهد إخوانا في الله من هذه مسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى أولا ذكر لنا شروط الرقية الشرعية، وأنها تقوم على أمور ثلاث: بأسماء الله وصفاته وبكلامه وكتابه. الأمر الثاني أن يكون بلسان عربي مبين. الثالث أن لا تظن أنها مؤثرة في نفسها، ما هي إلا سبب، وأن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب جل في علاه. ثم شرع المؤلف في بيان مشروعية الرقية، وكيف أن النبي رقى ورقي وأمر بها وأقر أصحابه وأحل لهم المال المكتسب من ورائها. هذا ما يتعلق بالرقية الشرعية، وبقي في درس غد بإذن الله الكلام على الرقية الممنوعة وما يتعلق بطرقها وبصفاتها. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.